أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في البحث عن فلسفة العبادات. اليوم أو الليلة القسم الثالث من هذا البحث. قلنا إن دور العبادات هو تربية الإنسان على الإخلاص والنزاهة في السر، وتكون النتيجة النزاهة والإخلاص في العلن أمام الناس. فمن يتعود على أن يكون نزيها ومخلصا في السر حينما يتوجه إلى الله عز وجل، فإذا كان الإنسان في السر يكون مخلصا نزيها فبطريق أولى. في العلن النتيجة سوف يحصل عليها في العلن ويكون نزيها مخلصا أيضا. فإذا العبادات تقوم بهذا الدور، هذا ذكرناه في الأسبوع الماضي. أيضا ذكرنا بأن العبادات تربي الإنسان على التضحية والإيثار، لأنه حينما يتوجه إلى الله عز وجل فهذا الذي يكون بهذه الطريقة في السر، فمثل هذه العبادات أيضا تربي الإنسان على أن يقدم للآخرين، لأنه يتوجه إلى الله عز وجل فقط ويتعود على هذه الحالة أنه يكون عاملا ولا ينظر إلى نفسه، فيتخلى من الأنانية ويتعود على أن يقدم للآخرين شيئا. هاتان النقطتان ذكرناها في الأسبوع الماضي. في هذه الليلة العبادة تقدم لنا أيضا الرقابة الذاتية. مجموعات البشر على مر التاريخ إذا اجتمعوا في مكان معين يكون لهم نظام، هذا النظام الذي يتكفل بتوزيع الواجبات والحقوق على الناس. ضمن المجتمع أي مجتمع يقوم يجعلون لهم نظام معين، هذا النظام دوره أن يوزع الحقوق والواجبات على الناس، ولكن تطبيق هذا النظام يحتاج إلى ضمانات. من هذه الضمانات وجود نظام العقوبات في المجتمعات. فنظام العقوبات على أساس أن يرجع الحقوق إلى صاحب الحق، فيقوم بهذا الدور، أنه يكون كأنه صمام أمان في المجتمعات. لولا نظام العقوبات الناس ما كانوا يقومون بأدوارهم. فالإنسان بدون القانون ونظام العقوبة إذا أمن العقوبة يحاول أن يحصل أكثر من حقه. فنظام العقوبات يجعل حدا لمن يريد أن يتجاوز حده. من الضمانات أيضا إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه الجماعة. فإذا أحس الفرد بأنه مسؤول عن الجماعة في هذه الحالة أيضا سوف يقف عند حده، لن يأخذ أكثر من حقه. ولكن نظام العقوبات لوحده لا يسيطر على سلوك الفرد، لأنه إذا الإنسان أمن العقوبة هنا سوف يحاول أن يحصل على أكثر من حقه، يحاول أن يتجاوز القانون إذا استطاع بدون أن يأخذ القانون ويضع يده على هذا الإنسان. ففي هذه الحالة نحتاج إلى أن تكون هناك رقابة ذاتية على نفس الإنسان، أن هذه الرقابة تكون منطلقة من الذات، من نفس الإنسان. وإذا كان عند الإنسان هذه الرقابة الذاتية باعتبار أنه مسؤول عن الآخرين ويحس بهذه المسؤولية تجاه الآخرين في هذه الحالة حتى لو لم تكن هناك عقوبة هذا الإنسان سوف لن يتجاوز حده، لن يأخذ أكثر من حقه. فالإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين يولد هذه الرقابة الذاتية، أو قل بالعكس الرقابة الذاتية أيضا قد تولد الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين. هذه الرقابة الذاتية من أين يمكن أن تنشأ؟ إذا أردنا أن نجعل رقابة ذاتية على الإنسان، من أين تنشأ هذه الرقابة الذاتية؟ الرقابة الذاتية تنشأ من الإيمان بوجود رقابة عالمة بكل ما يعمله الإنسان في السر والعلن، وهذه الرقابة الخارجة عنه أيضا تعلم بنيات الأعمال، لا فقط بالعمل الخارجي بل تعلم أيضا بنية هذا الإنسان، أنه حينما يقوم بالعمل لماذا يقوم بهذا العمل، ما هو الدافع والمنطلق لأداء مثل هذا العمل. فهذه الرقابة الذاتية تنشأ من الإيمان بوجود الرقابة العالمة بأعمال هذا الإنسان وبنية هذا الإنسان حينما يقوم بالعمل. لكن مثل هذه الرقابة الذاتية الناشئة من هذه الرقابة العالمة تحتاج إلى تمرين عملي حتى يترسخ هذا الإيمان، والتمرين العملي يأتي من ممارسة الجانب العبادي في الدين. فإذن دور العبادات أيضا أنها تجعل الإنسان يشعر بأنه تحت الرقابة الدائمة، وهذه الرقابة الدائمة تجعل عنده رقابة ذاتية على أعماله. من هذه الرقابة الذاتية لا يحتاج الإنسان إلى وجود قانون خارجي حتى يجبره على أداء الأعمال. فالإنسان يمارس العبادات، من خلال هذه العبادات يرتبط بالله عز وجل ويعلم بأن الله عز وجل يراقبه في السر والعلن. وممارسة هذا الجانب العبادي يساهم في تنمية الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين وتقوي الرقابة الذاتية، لأن من يمارس مثل هذه العبادات ينطلق من إيمانه واعتقاده بالغيب. بهذه الطريقة إذا استطعنا أن نصل في المجتمعات إلى إيقاظ الرقابة الذاتية في الناس أفراد المجتمع، ومن هذه الرقابة الذاتية يشعرون بوجود المسؤولية تجاه الآخرين، في هذه الحالة كل شخص سوف يقف عند حده ولا يأخذ حقوق الآخرين. يعني هذه المشاكل التي تحدث للإنسان في المجتمعات، هذه المشاكل الموجودة في المحاكم، هي قضية أن الإنسان لا يشعر بالمسؤولية تجاه الآخرين. فلماذا لا يشعر بالمسؤولية تجاه الآخرين؟ لأنه لا يوجد عنده رقابة ذاتية على نفسه، فيحاول أن يأخذ أكثر من حقه، فتارة يكون مظلوما وتارة أخرى يكون ظالما. من الممكن أنه خاصة التجار مثلا، قد شخص يأخذ من حقه هو أيضا يتجاوز ويحاول أن يأخذ من حقوق الآخرين. بهذه الطريقة نستطيع أن نوجد الإنسان الصالح، الإنسان الصالح الذي ينطلق من الرقابة الذاتية. فالإنسان الصالح ليس هو الذي ينطلق من الخوف من رقابة المجتمع وسلطة القانون، بل من يكون عنده الإحساس الداخلي بالمسؤولية تجاه الآخرين، هذا هو الإنسان الصالح. مو أنه قد الآن المواطن الصالح يعرفون من يؤدي واجباته مثلا ويعطي الحقوق، لأنه هذا غير كافي، لأنه هذا قد يؤدي الواجبات ويأخذ حقوقه على أساس القانون، يعني وجود الرقابة الخارجية القانون وسلطة القانون. أما المواطن الصالح والإنسان الصالح من يكون عنده الرقابة الذاتية، بهذه الطريقة نستطيع أن نضمن حتى لو أنه كان في السر، نضمن أن هذا الإنسان لن يتعدى حده. فهذه العبادات ترسخ الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، وخاصة العبادات المستحبة. الإنسان حينما يؤدي العبادات المستحبة سرا، هذه العبادات المستحبة وتكرارها يؤدي إلى وجود هذه الرقابة، يحس بهذه الرقابة العالمة التي تعلم بنيته، وهذه الرقابة العالمة تجعله أيضا تجعل عنده رقابة ذاتية، ومن هذه الرقابة الذاتية ينطلق للإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين. مثلا الصيام هو كف النفس، الإنسان يكف نفسه عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات. الناس حينما يرونه لا يعلم بأن هذا الإنسان صائم، فوجود مثل حالة الصيام تجعل هذا الجانب الغيبي في الإنسان، تعمق هذا الجانب الغيبي في الإنسان، تجعله يرتبط بالله عز وجل، تنمي عنده الرقابة الذاتية، بالتالي يستطيع أن يحس بالمسؤولية اتجاه الآخرين. فوجود الرقابة الذاتية هو الضمان لالتزام الفرد بواجباته ومحاولة الحصول على حقوقه، ينطلق من هذا من هذه الرقابة الذاتية، والعبادات تنمي هذه الرقابة الذاتية عند الإنسان. فإذا أخذنا دور العبادات في الإنسان أنها تربي على النزاهة والإخلاص في السر، ودور العبادات أيضا أنها تجعل الإنسان يقدم للآخرين، ودور العبادات تنشئة هذه الرغبة الذاتية في الإنسان. نأتي الآن إلى نقطة جديدة، ما هي الملامح العامة للعبادات؟ العبادات بشكل عام من صلاة وصيام وحج، هل هناك رابط بينها تمثل هذه الملامح العامة للعبادات؟ نقول نعم، توجد عدة ملامح. أولا الأسرار الغيبية في تفاصيل العبادة، هناك أسرار في العبادات لا يمكن أن نصل إلى معرفتها. نعم بعض الجوانب يمكن للإنسان من خلال التفكير أن يصل إليها، ولكن هناك بعض الأسرار الغيبية التي لا يمكن الوصول إليها. طبعا قلنا سابقا بأن العبادة تمثل حاجة ثابتة في الإنسان لأنها أمر فطري، فالعبادة أمر فطري عند الإنسان، والدليل هو الاستقراء التاريخي، نجد أن كل شعب كل قبيلة على مر التاريخ يتخذون معبودا، هذا المعبود إما أن يكون هو الله عز وجل أو يكون معبودا آخر، إما أن يكون إنسانا كفرعون، وإما أن يكون جمادا كالشمس كالحجر كالقمر إلى آخر هذه المعبودات. من خلال استقراء التاريخ نجد بأن كل شعب كل قبيلة على مر التاريخ كانوا يتخذون معبودا، لأن هذه الحاجة حاجة فطرية عند الإنسان، وهذه الحاجة الفطرية لابد أن تشبع، فالله عز وجل يبعث الأنبياء لملء هذه الحاجة الفطرية، والإنسان أحيانا لا يريد المعبود الإلهي فيتجه إلى المعبودات الأخرى التي يصطنعها بنفسه. بعض الحكم الموجودة في العبادات يمكن التوصل إليها، يعني بعض الأسرار الموجودة في الجانب العبادي في الدين يمكن الوصول إليه. مثلا العلم الحديث قد يكتشف بعض الأشياء، مثلا في التلفزيون قبل فترة إذا بعض الأشخاص رأوا مثل هذا الفيلم أو هذا البحث، أن الأطباء أخذوا ذبيحتين، ذبيحة سموا وكبروا عليها، والذبيحة الثانية ما كبروا عليها. كان يعني فيلم لطيف أنه حينما هذه الذبيحة التي ذبحت على الطريقة الشرعية مع التسمية، وذبيحة أخرى بالطريقة الشرعية بدون تسمية وبدون تكبير. فتبين أن الذبيحة التي سمي وكبر عليها لم يكن يوجد فيها ميكروبات وجراثيم بخلاف الذبيحة الأخرى، يعني مع أنه الذبح ذبح شرعي ولكن بدون تسمية وتكبير. والثاني الذبيحة الثانية بذبح شرعي ولكن مع التسمية والتكبير، فحينما وضعوا هذا اللحم تحت الميكروسكوب رأوا كمية الجراثيم الموجودة في التي الذبيحة التي لم يسمى عليها ولم يكبر عليها. فهذا اللفظ، يعني الإنسان حينما يتلفظ بسم الله والله أكبر على الذبيحة، فقط هذا اللفظ له تأثير على هذه الذبائح. وهذه من الأسرار الغيبية، الآن العلم الحديث يكتشف مثل هذه الأسرار الغيبية التي تأتي من لفظ الجلالة حينما يلفظ بها على الذبيحة. فإذا مثل هذا ممكن اكتشافه، أنه لماذا جعل الله عز وجل التسمية بهذه الطريقة مع الذبح الشرعي. وهذه من الأسرار الغيبية لمسألة التكبير على الذبيحة. فذبح الذبيحة بهذه الطريقة المعينة يتبين أنها مو من صنع الإنسان، وليس أن الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ابتكر هذه الطريقة، وإنما هي قضية ربانية خارجة عن فكر الإنسان وعن رأي الإنسان. ويتبين بأن التشريع الإسلامي ليس من صنع البشر، وإنما هناك قوة خارج الطبيعة هي التي أعطتنا مثل هذه الشرائع وهذه القوة والقدرة الخارجة عن نطاق فكر الإنسان، هي العالمة وهي القادرة التي تعلم بأنه ما هو خير لهذه البشرية. وهذا الخالق العالم بالأمور التكوينية في العالم، يعني هذه الأمور الكونية الموجودة الله عز وجل يعلم بها، فيعلم بأنه حينما يسمى ويكبر على الذبيحة النتيجة تكون أن هذه الذبيحة تكون خالية من الجراثيم. بعض الناس حينما يتجهون إلى العبادة أو حتى في الأمور الدينية بشكل عام، دائما يبحثون عن الفوائد المادية للعبادة، يعني يقول مثلا بأنه الغسل من أجل النظافة، الوضوء بهذه الكيفية للحصول على النظافة، أن الصيام مثلا لهذه الفائدة الدنيوية، نوع من الرجيم مثلا كما الآن يطرح. فيحاولون أن يفسروا أجزاء العبادات تفسيرا ماديا، يعني يربطون بالأمور المادية. فإلى أي حد تحقق هذه العبادة الفائدة المادية للإنسان؟ دائما يكون هذا هو السؤال. طبعا هذا التفكير تفكير خاطئ، أن الإنسان يبحث عن الفوائد المادية للعبادات، لأن الله عز وجل حينما فرض العبادات أراد أن يختبر هذا الإنسان، أراد أن يرى أن هذا الإنسان يكون مطيعا له أو لا يكون مطيعا له. هذه الفائدة الأساسية. طبعا هذا لا يعني أنه لا توجد بعض الفوائد المادية المترتبة على عبادات، ولكن ليست هي الأساس في فرض العبادات. يعني نعم بعض العبادات يوجد منها فوائد مادية، مثل نفض الإنسان الصائم، نعم يحصل على نوع من الرجيم. طبعا في بلدنا لا، في البلاد الأخرى نعم، يعني بالعكس بعد شهر رمضان لا، وزن الإنسان نجد أنه يزيد ما ينقص. فهذه الفوائد المادية تأتي من خلال هذه العبادات. يعني طبعا بعض الأشخاص أيضا في كتاب مفاتيح الجنان دائما يقرأ مثلا ما هي فائدة هذا الدعاء، بعض الناس هكذا، فيرى مثلا أن هذه خوش فائدة يقرأ هذا الدعاء، إذا ما شاف أكو فائدة تتناسب مع مزاجه ما يقرأ هذا الدعاء. نفرض أنه دعاء فيه ثناء على الله عز وجل، فقط ثناء، مثل هذا الدعاء يقول ما له فائدة مادية، نترك هذا الدعاء. يبحث عن الأدعية التي يرى أن لها فوائد ترجع إليه، مثلا لفظ دعاء يزيد الرزق، نعم هذا خوش دعاء، يزيد رزق الإنسان جيد، لعل معاش أمينة 50 دينار زائد، وقد يكون هذا 50 دينار من أدعية بعض الإخوان أيضا، صار أيضا عام لجميع الناس على أي حال. فيرى مثلا هذا الدعاء جيد، أعمال واجبات مثلا صلاة الرحم تزيد في الأعمار تزيد في الأرزاق، هذا كل شغل نسوي. أما مثلا بعض الأشياء قد يكون فيها صعوبة مثلا قضاء حوائج الناس، قد لا تكون فائدة دنيوية فائدة أخروية، مثل هذا لا يجد أن الفائدة ليست فائدة مادية ترجع إليه في الدنيا، مثل هذا قد لا يسعى في قضاء حوائج الناس لأن ماكو فائدة مادية ترجع إليه دنيوية، فيترك مثل هذا العمل أو يتهاون فيه. هذه بعض الفوائد المادية قد تنشأ من العبادات، ولكن ليس هذا هو الأساس. هناك في العبادات أسرار لا يستطيع أن يصل الإنسان إلى معرفتها مهما حاول. مثلا لماذا في الوضوء تمسح القدمان ولا تغسل مع أن الغسل أنظف للقدمين من المسح؟ لماذا في التيمم تمسح الجبهة والجبينين وظاهر اليدين ولا يمسح كل الوجه ولا باطن اليد؟ لماذا صلاة الصبح ركعتان وصلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات؟ يعني أنه في المغرب والعشاء قد يقول الإنسان أنه في صلاة العشاء يكون مثلا أن تعبان أكثر، المفروض أن يكون صلاة العشاء 3 ركعات، لأن خاصة إذا كان يفصل بين المغرب والعشاء المفروض أنه كل ما يتقدم الوقت في الليل الإنسان يكون يشعر بتعب أكثر، فالمفروض أنه 3 ركعات للعشاء و4 ركعات للمغرب، فلماذا هذا؟ مثلا لماذا في الركعة الواحدة يوجد فيها ركوع واحد لا ركوعين وسجدتين لا سجدة واحدة؟ الإنسان ما يعرف أنه لماذا بهذه الطريقة. لماذا الصيام يكون في شهر رمضان فقط وفي شهر واحد؟ لماذا مثلا يطوف الحاج حول الكعبة 7 مرات ليش مو 8 ليش مو 6؟ لماذا السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط مو أكثر ومو أقل؟ طبعا هذه الأسئلة لا يمكن أن نعرف لماذا هذا العدد المعين، وهذه من الأسرار الغيبية في العبادات، وهي تمثل الجانب الغيبي للعبادات. هناك نعم جوانب من العبادات نستطيع أن نصل إلى معرفتها مثل عن قضية الذبيحة، ولكن هناك بعض الأسرار الغيبية في العبادات لا يمكن للإنسان أن يفسرها وأن يبين أسرارها. ونجد بأن الغيبية ظاهرة عامة في العبادات ومن الملامح المشتركة بينها، في كل عبادة من العبادات هناك أسرار غيبية لا يمكن الوصول إلى معرفتها. فإذا من الملامح، هذه النقطة الأولى التي ذكرناها، الأسرار الغيبية في العبادات. نقول لماذا أنه في العبادات نحتاج إلى وجود أسرار غيبية لا يمكن لنا أن نعرفها؟ لماذا الله عز وجل لم يجعل كل أسرار العبادة معروفة لدى الإنسان، حتى الإنسان مثلا حينما يعبد الله عز وجل يعرف لماذا يعبد، ما هي الفوائد المترتبة على هذه العبادات؟ في الجواب عن هذا السؤال نقول بأن الغرض من وجود الجانب الغيبي في العبادات هو ترسيخ ارتباط الفرد بالله عز وجل، فالإنسان يرتبط بالله عز وجل أكثر حينما يسلم بكل شيء موجود في العبادات. هناك بعض الفوائد استطاع أن يعرفها وبعض الأسرار الغيبية التي لم يستطع أن يعرفها فيسلم بأنه يا رب أنا لم أستطع أن أصل إلى معرفة الأسرار، ولكن مع ذلك أسلم تسليما لك يا رب. فعنصر التسليم والانقياد لله عز وجل من الممكن أنه ينقص حينما تنكشف كل أسرار العبادة، ولكن حينما تكون هناك أسرار غيبية في العبادات هذا ينمي جانب التسليم والانقياد، لأن الإنسان حينما لا يستطيع أن يعرف أسرار العبادة هنا يسلم ويقول يا رب أنا لا أعرف لماذا الآن أسعى 7 أشواط بين الصفا والمروة، لا أعرف لماذا أطوف حول الكعبة 7 مرات 7 مرات ولكن أنا أسلم بهذا الحكم. يا رب أنت تريد مني هذا وأنا أنفذ ما تريد حتى لو لم أصل إلى معرفة الجوانب الغيبية في العبادات، فأسلم لك يا رب. قد نقول بأنه لو أن الإنسان استطاع أن يصل إلى معرفة كل الأسرار فهذا سوف يفرغ العبادة من التسليم وللقياد الإلهي، لأنه استطاع أن يصل إلى معرفة كل الأسرار. يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن الجانب التسليم مطلوب عند الإنسان، مطلوب من الإنسان أن يسلم في هذه العبادات، فيرضى من ناحية خارجية وأيضا يكون عنده تسليم قلبي لهذه العبادات حينما لا يستطيع أن يعرف الأسرار الغيبية الموجودة في العبادات. كذلك قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فإذا حالة التسليم أيضا مطلوب من الإنسان الزيادة فيها، لأنه يزداد إيمانا ويزداد تسليما، فحالة التسليم أيضا مطلوب من الإنسان، بل مطلوب منه أن يزيد حالة التسليم. فسواء عرف الأسرار الغيبية في العبادات أو لم يعرفها نجد أنه يسلم بل يزداد تسليما لهذه الجوانب الغيبية. طبعا بعض العبادات قد لا يكون فيها جانب غيبي، الجوانب الغيبية تأتي في العبادات الفردية. بعض العبادات الاجتماعية لا يوجد فيها جانب غيبي، مثلا الجهاد والزكاة. الجهاد والزكاة ما في أسرار غيبية، الإنسان حينما يريد أن يجاهد أو حينما يريد أن يزكي يخرج، أو أنه يخمس يخرج هذا المقدار، ما في أسرار غيبية موجودة في هذه العبادات الاجتماعية. هذه العبادات نعم فيها مصالح اجتماعية متعارضة مع مصالح الفرد، الإنسان حينما يريد أن يجاهد هناك جانب فردي أنه الإنسان يضحي بنفسه، أو أنه حينما يخمس يخرج جزءا من ماله، هذا يتعارض مع المصالح الشخصية للعابد. فالجهاد يتعارض مع تمسك الإنسان بالحياة، والخمس مثلا يتعارض مع حرص الإنسان على ماله. ولكن مع عدم وجود الجوانب الغيبية في هذه العبادات نجد أن الإنسان أيضا يكون عنده عنصر الانقياد والتسليم في مثل هذه العبادات الاجتماعية التي لا يوجد فيها أسرار غيبية، ولكن مع ذلك أيضا الإنسان يسلم، لأن هنا التسليم يتناسب مع عظم التضحية. فالإنسان لأنه حينما يريد أن يضحي بنفسه أيضا يسلم، لأنه هذه التضحية عظيمة. كذلك الإنسان الذي مثلا يخرج جزءا من ماله أيضا مثل هذا الإنسان لا يتخلى عن عنصر الانقياد والتسليم، لأنه وإن لم يوجد هناك جانب من الأسرار الغيبية ولكن مع ذلك نجد أنه باعتبار عظم التضحية هذا الإنسان أيضا يسلم تسليما. فالجهاد بالنفس مثلا هو أعظم تسليم للإنسان ويتناسب مع عظم التضحية. فالإمام الحسين عليه السلام مثلا قدم نفسه وأهل بيته وأصحابه أيضا قدمهم في هذا الطريق، وهذا يمثل أعظم درجات التضحية. أنه إمام الحسين حينما جسد هذه التضحية بأعلى مراتبها. مادام جئنا إلى ذكر الإمام الحسين عليه السلام نذكر بعض الأشياء عنه سلام الله عليه. يقول: رأى الإمام الحسين عليه السلام جده النبي صلى الله عليه وآله في المنام، فقال له النبي: يا حسين، لك درجة في الجنة لا تصل إليها إلا بالشهادة. فإذن هذه الدرجة العالية التي يصل إليها الإمام الحسين عليه السلام لا يصل إليها إلا بأن يقدم نفسه في هذا الطريق. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله لأم سلمة: يا أم سلمة، إن هذا جبرائيل يخبرني أن هذا مقتول، وهذه التربة التي يقتل عليها، فضعيه عندك، فإذا صارت دما فقد قتل حبيبي. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، سل الله أن يدفع ذلك عنه. طبعا هي رأفة بالإمام الحسين عليه السلام تطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يدعو، ودعاء النبي حتما يكون مستجابا. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: قد فعلت، فأوحى الله عز وجل إلي أن له درجة لا ينالها أحد من المخلوقين. نعم سألته، ولكن الله عز وجل أطلعني بأنه لن ينال هذه الدرجة إلا عن طريق الشهادة. فالله عز وجل لن يدفع عنه هذا الطريق، لأنه سوف يحصل على الدرجات العليا في الجنة. فإذا الغيبية مطلوبة في العبادات، ولها دور في تربية الإنسان على التسليم والانقياد. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.